إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إخواني في الله، فإنه مما تقرر علمه وأصل فهمه في ضوء أدلة الكتاب والسنة أن علم الساعة ووقوعها وحصولها أنه مما اختص به واستأثر به ربنا جل في علاه، لم يشاركه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال ربنا جل في علاه: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال ربنا جل في علاه: إن الله عنده علم الساعة. إلا أن الله جل وعلا لحكمة أرادها جعل للساعة أمارات وعلامات مؤذنة لقربها ولدنوها. قال سبحانه: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي جاء علاماتها وما يدل على قرب وقوعها. عباد الله، وإنه ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يكون على معرفة وبينة لأشراط الساعة، وذلك لأمور عدة. أولاها أنك يا عبد الله من خلال تعرفك على أشراط الساعة تتعرف على أعظم أدلة من دلائل صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، فها هي أشراط الساعة، منها ما قد وقع، ومنها ما يزال يقع، ومنها إلى الآن لم يقع. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم جاءه الآخر فشكى إليه قطع الطريق، قال عدي: فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عدي، أرأيت الحيرة؟ فقلت: يا رسول الله، لم أرها ولكني أنبئت عنها. قال: لئن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت، لا تخاف أحدا إلا الله. فقلت في نفسي: فأين دعار طي الذين سعروا في البلاد؟ ثم قال له عليه الصلاة والسلام: يا عدي، ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. فقلت: يا رسول الله، كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يريد من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. هذه أمارات من أمارات الساعة. قال عدي بعدها، قال رضي الله عنه، قال: ولقد رأيت الحيرة ترتحل، ولقد رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت، لا تخاف أحدا إلا الله. وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز. ثم قال لمن في زمنه: ولئن طالت بكم حياة لترون لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرر الرجل بملء كفه من ذهب أو فضة. نعم عباد الله، أشراط الساعة تعتبر من أعظم دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام. ثانيا، من خلال تعرفك على أشراط الساعة يا عبد الله ثم تجدها أمامك ماثلة رأي العين، فإن يقينك يزداد على يقين ويزداد إيمانك إيمانا، كما قال ربنا جل في علاه: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أشراط الساعة تزيد في إيمانك يا عبد الله. ثالثا، من خلال تعرفك على أشراط الساعة ويتحقق ذلك لديك، كان ذلك إيذانا بقرب قيام الساعة وأنه قد آن للدنيا بالذهاب والانصرام وبالزوال والانهيار، فيكون هذه الأشراط دافعا لك يا عبد الله لإصلاح عملك، لأنه ما بقي من الدنيا إلا القليل وإلا النزر اليسير. رابعا، من خلال تعرفك على أشراط الساعة يا عبد الله تكتسب أن يكون عندك إلمام كيف تواجه الأمور وكيف تواجه هذه الأشراط إذا وقعت. فأنت يا عبد الله إذا كنت في زمن فسمعت أن نهر الفرات حسر عن جبل من ذهب فلا تلتفت إليه، وإذا سمعت بخروج الدجال وما أتى من خوارق العادات فانأى عنه، وإذا سمعت بأهل الغربة والغرباء فابحث عنهم وانضم إليهم، وهكذا يا عبد الله يكون حالك. لكن هذا لا يتأتى إلا بمعرفة أشراط الساعة، وحينها قد يسأل أحدنا هذا السؤال وحق له أن يسأل: فما هي أشراط الساعة؟ الجواب: هذا ما سنسمعه بإذن الله في هذه الليلة في هذا المسجد لهذه المحاضرة المقامة في هذا المكان، والتي بعنوان بين يدي الساعة، والتي سيلقيها علينا أخوان فاضلان وشيخان كريمان، ألا وهما الأخ الشيخ أبو همام عبد الله بن علي با سعد حفظه الله تعالى ورعاه، والأخ الشيخ أبو العباس محمد بن جبريل بن داود حفظه الله تعالى ورعاه، وهما يعتبران من خيرة إخواننا المدرسين ومن أفاضل مشائخ أهل السنة العاملين، نحسبهم كذلك، والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا. كما استفاد الكثيرون من عامة وخاصة من دروسهم الماتعة ومن فوائدهم الرائعة ومن توجيهاتهم ونصائحهم النافعة، والتي يشهد بها كل من درس عندهم وجلس إليهم، وهما أيضا حفظهم الله يعتبران من أبناء هذه الدار، من دار الحديث بالشحر العامرة، والتي يشرف عليها فضيلة شيخنا المفضال الشيخ المربي أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي حفظه الله تعالى ورعاه، وفقه الله جل وعلا لكل ما يحبه ويرضاه، وسدد ربي على الخير خطاه، فهو حفظه الله مع بعده وغربته فإنه لا زال يشرف على هذه الدار، وكم بذل ما يملكه وما يقدر عليه في سبيل استمرارها وتواصلها، فجزاه الله خير الجزاء. هذه الدار العامرة عباد الله التي كانت ولا زالت تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، كم خرجت هذه الدار من خطباء ووعاظ ومن دعاة وحفاظ ومن طلاب علم نجباء ومن مشايخ كرام فضلاء، ونفع هؤلاء لم يقتصر عليهم، بل إنما علمهم ودعوتهم في شرق الدنيا وفي غربها، هنا وهناك، في مجتمعاتهم وفي بلدانهم. عباد الله، إن هذا الخير ينبغي علينا جميعا أن نحرص عليه وأن نلتف حوله، كل بقدر جهده، ذاك بوقته وذاك بجسمه وذاك بحضوره وذاك بماله وذاك بسعيه. فإن وجود هذه الدور إخواني في الله إنما هو في الحقيقة وجود للدين والسنة. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والمحاضرة لشيخين الفاضلين ستكون بإذن الله بعد ركعتي السنة الراتبة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقَّ تُقاتِه ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مُسلمون. إن خير الكلام كلام المولى جل جلاله، وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا إذ يسر مثل هذه المجالس العلمية التي يتذاكر فيها كلام المولى سبحانه وتعالى وما صح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي مثل هذه الأعمال ينبغي إنفاق الزمان، إنفاق الزمان في أبواب العلم النافع وفهم ما جاء عن الله عز وجل وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعظم المقاصد الشرعية التي جاء مدحها في نصوص كثيرة في الكتاب وفي السنة. وأحمد الله جل وعلا إذ يسر هذا اللقاء في هذه الدار العامرة بالخير منذ نحو 24 سنة تدعو إلى التوحيد وإلى السنة وإلى اجتناب البدع وغير ذلك، وإلى بث العلم النافع وأمور كثيرة. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. أيها المؤمنون عباد الله، ويقوم على هذه الدار شيخ كريم فاضل من أهل العلم الذين طلبوا العلوم النافعة على من يوثق بعلمه من أهل العلم والراسخين فيه كشيخه العلامة الفقيه المحدث الزاهد أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1422 للهجرة، أو شيخه العلامة الفقيه النحرير محمد بن صالح بن عثيمين المتوفى سنة 21 و400 للهجرة رحمهم الله رحمهما الله تعالى وغيرهم من المشايخ. في مثل هذا المعين الصافي يتلقى أهل العلم كابرا عن كابر، فنحمد الله جل وعلا إذ يسر أمثال هذا العالم وغيره من أهل العلم في هذا البلد الكريم المعطاء بالخيرات، وفي هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وقل فيه الطلب وكسل فيه الطالب، ألا وهو الشيخ العالم الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي آل بريك حفظه الله تعالى. ويقوم ثلة من الدعاة إلى الله وطلاب العلم الفضلاء المشايخ، وهم عدد، سواء في باب الإدارة أو في باب التعليم أو الإشراف أو غير ذلك، كل يقدم لنفسه عند الله ما يقدر عليه، وهذا من باب التعاون على الخير العظيم الذي يحصل به نصر هذا الدين وظهوره ويكون بعده التمكين، كالشيخ الفاضل أبي إبراهيم عوض بن عروة جزاه الله خير، والشيخ أبو همام وأبو هاشم وأبو معاذ وأبو يوسف جماعة، والأخ سالم وغيرهم والأخ سعد وجماعات لا أستحصي ذكرهم في مثل هذا المجلس. وأما عن الموضوع الذي أحب أن أطرقه فهو موضوع كما جرى في العنوان بين يدي الساعة، فأمر الساعة عظيم، فإن الكفار أنكروا الساعة كما قال المولى جل وعلا وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، فأمر الله نبيه أن يجيبهم بالقسم، وهذا لم يوجد في كتاب الله إلا في ثلاثة مواضع، هذا أولها، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال جل وعلا فيهم وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. وكذبوا رسلهم وأنبياءهم وجحدوا الساعة، فقال الله عز وجل آية عظيمة فيها التهديد العظيم، فقال جل وعلا للمكذبين للرسل الذين كذبوا رسلهم كقوم ثمود وعاد وقوم فرعون وقوم لوط، قال جل وعلا في سورة القمر في آخرها بل الساعة موعدهم، أي الموعد عند الله عز وجل في ذلك الموقف الساعة، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، كما قال جل جلاله ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. فأنكروا الساعة وكذبوا بها فتوعدهم الله بالوعيد العظيم، وسألوا رسول الله كالمتعنتين، سأل كفار قريش وقالوا يا محمد إن كانت هناك ساعة فهلا حددت وقت وقوعها وزمنها؟ فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، قطعة يسيرة من أول النهار بين الإشراق والضحى أو قبل الغروب في وقت الأصيل ونحوه، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال عز قائلا حكيما: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. فالله جل وعلا بيّن ذلك وقال سبحانه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وبيّن لنا ربنا جل جلاله في كتابه الكريم أن الساعة قريب، فقال عز قائلا حكيما: اقتربت الساعة وانشق القمر. فبين أن الساعة قد اقتربت، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر الآيات. وبين الله جل جلاله أن أمر الله قريب، فقال عز قائلا حكيما: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقال عز قائلا حكيما: اقتربت الساعة. في آيات في نحو 34 موضعا من كتاب الله عز وجل فيه بيان هذه القضية: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. آيات كثيرة في هذا الباب. وقال ربنا جل وعلا مبينا موقف أهل الكفر وموقف المؤمنين: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وبين الله جل وعلا أن علم الساعة مختص بالله، فقال عز قائلا حكيما: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام الآية. وقال عز قائلا حكيما: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. آيات كثيرة في هذا الباب. فأمر الساعة أمر عظيم، الدنيا دار مرور، أيام معدودة وساعات محدودة، ثم تأتيك ساعتك الصغرى وهي الموت، ثم الساعة الكبرى. فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. أيها المؤمنون عباد الله، وأحب أن أقف في هذه الدقائق مع حديث من أصح الأحاديث في هذا الباب، انفرد به الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى وغفر له في صحيحه في كتاب الجزية، فقال: باب ما يحذر من الغدر. وقوله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. ثم ساق رحمه الله من طريق شيخه الحميدي، وهو أول من افتتح به صحيحة، فقال: حدثنا الحميدي، وهو عبد الله بن الزبير الذي كان يقول فيه الإمام أحمد: الحميدي إمام عندنا. وكان يقول ابن أبو حاتم: الحميدي أثبت وأعلى أصحاب ابن عيينة. والحميدي شيخ الحرم، إمام معروف، عبد الله بن الزبير الحميدي القرشي. قال: حدثنا الوليد بن مسلم، وهو من أئمة دمشق والشام، صاحب التصانيف العظيمة، حتى قيل في تصانيفه: من قرأ تصانيف الوليد بن مسلم الدمشقي رحمه الله صلح للقضاء، وعنده تدليس ينتفي إذا صرح في طبقتين، ليس هذا موضعه. قال: حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر أحد رؤساء دمشق وأعلامها، إمام كبير. قال: حدثنا عبيد الله بن يسر بن عبيد الله، عبيد الله بن يسر الحضرمي الدمشقي أحد أثبت الرواة عن أبي إدريس الخولان. قال: حدثني أبو إدريس الخولاني، إمام من الأئمة، دمشقي أيضا. قال: حدثني عوف بن مالك. الإسناد كله شاميون دمشقيون، كل الإسناد من أهل الشام ومن أهل دمشق رحمهم الله، وأكثر الرواة فيه من أئمة المغازي والسير. والمغازي معلوم أنها أسانيدها فيها ضعف غالبا إلا قليلا، كما قال العراقي في ألفيته في السيرة: واعلم بأن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، وفيها أحاديث صحيحة جمعت في أشراط الساعة وألف فيها المصنفون والأئمة المصنفات الكثيرة في كل زمان، منهم من جمعها ومنهم من تحرى فيها الصحة كما هو معلوم من تصانيف أهل العلم. قال عوف بن مالك رحمه الله تعالى رضي الله عنه: كنا في غزوة تبوك، قال: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له من أدم، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يكون فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا تدع بيتا من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، وفي رواية راية بالراء، فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. انتهى هذا الحديث. هذا الحديث العظيم فيه بيان 6 من علامات الساعة تكون بين يدي الساعة. قال ابن المنير: 5 وقعت والسادسة لم تقع، كما في تعليقاته على صحيح البخاري. في رواية أن عوف بن مالك في رواية، رواية ابن ماجه، قال: عوف: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في خباء له من أدم، خباء له من أدم، فجلست بفناء الخباء، خباء صغير، جلست بالفناء. وفي رواية ابن أبي عاصم رحمه الله: جئت إلى رسول الله وهو في قبة له من أدم، فسمع ركن رجلي، فقال: من هذا؟ قلت: عوف بن مالك. قال: أدخل يا عوف بن مالك. قال: قلت: أدخل كلي؟ قال: نعم، أدخل كلك. قال الراوي في هذا الإسناد الذي هو عند البزار، قال الراوي: وذلك لصغر الخباء، خباء صغير فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فعوف بن مالك قال: أدخل كلي، الخباء ضيق، أم أدخل بعضي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أدخل كلك. وغزوة تبوك وقعت في أيام حر شديد، ضاق على المسلمين ذرعهم من شدة الحر والتعب، حتى سميت غزوة جيش العسرة لعسر الأمر، وأنزل الله جل وعلا فيها: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. الآية اثاقلتم إلى الأرض، الفاظ في غاية البلاغة في وصف حال المؤمنين في ذلك في تلك الغزوة، وكانت غزوة تبوك في السنة 9 في شهر رجب قبل حجة الوداع. قال العماد بن كثير رحمه الله باتفاق أهل العلم ولا خلاف في ذلك، فغزوة تبوك كانت في السنة 9، سنحتاج إلى هذا التاريخ عند الكلام على فتح بيت المقدس إن شاء الله تعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم ذاكرا العلامة الأولى، وباب علامات الساعة فيه أحاديث كثيرة وجليلة، أعدد 6 بين يدي الساعة. وفي الباب في الصحيحين عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال إني أحدثكم حديثا لا يحدثكم إلا أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون 50 قيم واحد. هذا من أحاديث أشراط الساعة وهو حديث عظيم. يقول الإمام بدر الدين العيني رحمه الله في كتابه النافع عمدة القاري في شرح صحيح البخاري قال والظاهر أن هذا الحديث فيه اختلال الضرورات 5 التي جاءت الأديان كلها واتفقت الأمم كلها على وجوب حفظها، وهي العقل والدين والنفس والمال والعرض، جاءت الشرائع كلها بحفظ هذه الضرورات 5. قال العيني بدر الدين قال والخلل فيها أو في نظامها خلل في ذلك المكان الذي تقع فيه حينما تختل الضرورات 5. ثم قال فأما قوله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، قال هذا خلل في الأديان حينما يرفع العلم ولا يكون رفعه إلا بقبض العلماء كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين إن الله لا ينزع العلم انتزاع لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق أو يبقي عالما عالم اتخذ الناس رؤوسا رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث العظيم الذي استعظمته عائشة كما في صحيح مسلم فيه بيان أن ذهاب العلم بذهاب العلماء وقلة الرحلة وقلة الطلب فيتصدر أنصاف المتعلمين فيحدث الشر العظيم للأمة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا موجود اليوم، موجود اليوم هذا في هذا الباب، يحصل الضلال العظيم بسبب مثل فتوى من لا يحسن الفتوى ولا يفقهها ولا طلب علما عند من يوثق بعلمه ولا جالس أهل العلم بالركب ولا فقه من دينه فقها يؤهله إلى ما يتصدر إليه، يحصل الضرر العظيم. وفي حوادث التاريخ عبر عظيم في مثل هذا الموضع، وليس هذا موضع بيان مثل هذا الأمر، فيه لطائف. ثم قال رحمه الله تعالى والزنا قال يذهب الأعراض والأموال أيضا، وكذلك شرب الخمر يفسد العقول والأموال، فإنه بحاجة إلى مال، فتكثر الجريمة في المجتمعات التي تفعل ذلك. ويقل الرجال، قال رحمه الله وغيره من أهل العلم، هذا يدل على سفك الدماء بالاغتيالات وبغيرها حتى يهلك الرجال، فيكون لخمسين امرأة قيم واحد، أي رجل واحد من عصبتهن إذا احتجن رجعنا إليه، ابن عم بعيد، ابن جد، فتجد خمسين امرأة ترجع إليه. نحن ما رأينا هذا الآن في هذا الزمان، ولكنه سيقع وسيكون. ومن ذلك أيضا ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن، حتى يفيض المال وتظهر الفتن ويكثر الهرج أو يظهر الهرج. قالوا يا رسول الله وما الهرج؟ قال القتل، 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 ثلاث مرات يكرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا نراه عيانا، انتشار القتل انتشارا ذريعا، نسأل الله العافية والسلام. والهرج في أصله اختلاط الأمور، يقولون هرج ومرج، هذا الأصل في بناء الكلمة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا المعنى العام بالقتل. وثبت أيضا في صحيح مسلم والذي نفسي بيده في حديث أبي هريرة أيضا، لا يأتي زمان حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وهذا أيضا موجود، نسأل الله العافية. يغتال، فإذا سئل بعض الناس لا يدري لماذا قال القاتل قتل أو المقتول قتل، نسأل الله العافية والسلامة، عبث، عبث عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من أعلام النبوة. وثبت أيضا في حديث أبي ذر، لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أباه ويقتل أمه ويقتل أخاه ويقتل ابن أخيه. قالوا يا رسول الله وفينا عقولنا يومئذ، نحن بعقولنا ذاك اليوم، عجيب والله، كيف يقتل أباه ويقتل أمه ويقتل أخاه ويقتل ابن أخيه؟ كيف الناس عصبة ويعتصب الرجل لأهله، كيف يخارجهم ويقتلهم؟ عجيب. وفينا عقولنا يومئذ، قال ينزع عقول أهل ذلك الزمان حتى يكون كالهباء. الهباء هو الضوء الذي يدخل في الغرفة المظلمة فترى ذرات من الأتربة تتحرك، عقول أهل ذلك الزمان في حجم تلك الذرات المتحركة، أي عقول صغيرة. وهذا شاهدناه في العام الماضي في بعض مناطق نجد، شباب اثنين يقتلون أمهم، يلا يا أمي نزلي تحت، نزلت إلى وطعنها سبع طعنات، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقتل أباه ويقتل أمه ويقتل أخاه، رأينا من يقتل إخوانه ويقتل ابن أخيه، رأينا ذلك. خرجوا بشاب من الشباب في نواحي نجد والقصيم، اسمه نسيت اسمه، فراحوا إلى البر وإذا بهم يضربوه بالآل ويصورون أنفسهم، نسأل الله العافية والسلام. هذا ابن أخيهم، تربى معهم ولعب معهم وعاش، سبحان الله، خرجوا حتى يقتل الرجل أباه ويقتل أمه ويقتل أخاه ويقتل ابن أخيه، نسأل الله العافية والسلام. علامات نراها عيانا. وثبت أيضا في صحيح مسلم عن من طريق سعيد بن المسيب قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله الدمشقي قال وقد رأيت، قد حصل ذلك في زماننا هذا في سنة 54 و600 للهجرة، خرجت نار في شرقي المدينة في الحرة الشرقية، نار عظيمة جدا أضاءت لها أعناق الإبل، لمن كان في طرف المدينة يرى أعناق الإبل بأطراف مدينة بصرى في نواحي العراق. قال رحمه الله وقد كتب أهل العلم في ذلك الكتب وأتواتر الأمر عند جميع أهل البلدان من الشام والحجاز وغيرها، وقد كتب وأخبرني بذلك الثقات. الإمام النووي متوفى سنة 76 و600 للهجرة، توفي أبو زكريا النووي رحمه الله، فيكون حضر القصة وسنه نحو 10 سنوات، سنه نحو 10 سنوات، صغير. أما أبو شامة الدمشقي فحضرها وكان شيخا، كان شيخ أهل الحديث في بلاد الشام، وهو شافعي المذهب رحمه الله، صاحب الحوادث والبدع. قال: كتب لنا الكاتبون على ضوء تلك النار. هذه النار خرجت، ومن صفتها أنها قليلة الحرارة وأنها طويلة في السماء، خرجت من الحرة انفجرت ثم صارت شهرا كاملا تطير في السماء على مسافات بعيدة جدا، نار عمودية يقرب منها الإنسان يكتب على ضوئها، ليست فيها تلك الحرارة الشديدة، وبقيت شهرا كاملا. متى حصل هذا؟ في سنة 54 و600 للهجرة، أي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحو 640 أو 646 سنة. الله أكبر، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أيضا من نفسي الطريق، طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة، وحتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. قال الإمام النووي وغيره: وقد وقع ذلك في هذا الزمان، فقاتل المسلمون الترك ووقعت بينهم الوقائع. المراد التتار، والتتار يقول العلماء بدو الترك، الترك الحضر، لكن التتار البدو، حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. قال الإمام النووي رحمه الله: وقد رأينا ما وصفهم به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عيانا، صفة صفة، كما وصفهم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: والحرب بيننا وبينهم تكررت مرات، ونسأل الله أن يجعل العاقبة للمسلمين. انتهى كلامه بمعنى أعلام عظيمة. ومن الأعلام في هذا الباب أحاديث كثيرة، منها ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يصل بنيان المدينة إلى إهاب، أو قال يهاب، وإهاب عبارة عن بئر ماء على بعد أميال من المدينة. يقول شيخ المشايخ الشيخ حمود بن عبد الله التويجري في كتابه إتحاف الجماعة: وقد وقع ذلك في زماننا. الشيخ حمود متوفى تقريبا سنة 14 و400 للهجرة، يقول: وقد وقع ذلك في زماننا، فاتسع بنيان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى تلك البئر، اتساع عظيم. ثبت أيضا علم من أعلام النبوة، وهو أن بيوت مكة تعلو جبالها ويجري الماء إلى منى، جاء هذا أيضا، وهذا علم من أعلام النبوة. اليوم تذهب مكة البيوت على الجبال، وصدق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والماء يصل إلى داخل منى، مخيمات والماء موجود، كانوا يسمونه يوم التروية لأنهم ينقلون الماء من أجل الحج، المكان مقطع وصحراء، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء يصل إليه، هذا نراه اليوم عيانا. أحاديث الساعة أحاديث كثيرة يراها الرائي، فكما قال الله عز وجل، قال الله عز وجل في سورة الشورى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: موتي. في رواية قال الراوي في رواية ابن أبي عاصم قال: فبكيت عند ذلك، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكتني. وفي رواية: فوجمت عند ذلك وجمة شديدة. فموت رسول الله صلى الله عليه وسلم علم من أعلام الساعة. لهذا يقول المولى جل جلاله في سورة محمد: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فسرها جماعة من المفسرين في بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته واحمرت عيناه كأنه منذر جيش، ثم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين إصبعين السبابة والوسطى. والله جل وعلا بينا موت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقال سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. والآيات في هذا كثيرة معلومة. موتي، فموت رسول الله علم من أعلام الساعة وقد وقع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم فتح بيت المقدس. وبيت المقدس كان في أصله للكنعانيين، وهم جنس من العرب، وكانوا يسمونها أورشليم، وهذا إله لهم وكانوا وثنيين يسمونه أورشليم، إله للكنعانيين. ثم توالت عليها الأمم، هدمت مدينة بيت المقدس يقول المؤرخون 18 مرة هدمت، وسيطر عليها الرومان وغيرهم من الأمم والفرس وغيرهم. ولم تكن يوما من الأيام لليهود إلا في فترة نبي الله داود عليه السلام، ثم عادت إلى أمم أخرى حتى جاء الفتح الإسلامي في زمن عمر بن الخطاب في السنة 15 من الهجرة، ففتحت بيت المقدس. فيكون بين إخبار النبي صلى الله عليه وسلم وبين فتح بيت المقدس 6 سنين. في السنة 9 أخبر عوف بن مالك أن بيت المقدس سيفتح، وفتح في خلافة عمر في السنة 15، فيكون قد مضى 6 سنوات على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا زال الخلفاء والأمراء والأئمة والدول الإسلامية حريصة على العناية بأمر بيت المقدس، حتى كان الإخشيديون يوصون بدفنهم في بيت المقدس. في أيام الحضارة الإسلامية عبر دول متعددة، بدءا بالخلافة، خلافة الصحابة، ثم ملك بني أمية، ثم بني العباس، وهكذا كان بيت المقدس محط أنظار المسلمين، موضع اهتمام عظيم لأهل الإسلام ببيت المقدس، لأنه ثالث المسجدين. هذا المكان منطقة مقدسة، منطقة الأنبياء ومسراهم، ومنطقة بنى فيها إبراهيم المسجد بعد 40 سنة من بناء الكعبة، كما ثبت في صحيح الإمام البخاري.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا زال بيت المقدس بيد المسلمين حتى احتله الصليبيون في سنة 99 للميلاد في القرن الخامس الهجري، ولم يستطع الصليبيون احتلال بيت المقدس إلا بتعاون الرافضة كما أجمع المؤرخون، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ففي سنة 99 تعاون الرافضة الذين حول بيت المقدس مع الصليبيين حتى دخل الصليبيون وأخذوا بيت المقدس، ومن فرحتهم بأخذ هذا الموضع المقدس ذبحوا من باب الاحتفال على ساحات المسجد في يوم واحد أكثر من 70,000 مسلم، ذبحوا في تلك السنة في ذلك اليوم على ساحات المسجد أكثر من 70,000 مسلم، نسأل الله العافية والسلام. ولا زال بأيديهم نحو 90 حتى يسر الله جل جلاله بالفاتح السني صلاح الدين الأيوبي الكردي رحمه الله تعالى، فجيش الجيوش وفتح بيت المقدس سنة 83 للهجرة رحمه الله، في سنة 1187 للميلاد، يعني بقي نحو 90 بيد الصليبيين عاثوا فيه الفساد. ولا زال بيد المسلمين منذ فتحه صلاح الدين الأيوبي إلى أن جاء سليم الأول العثماني في سنة 1157 للهجرة فأخذها العثمانيون، ولا زال بيت المقدس بيد العثمانيين وهم مسلمون في خلافة إسلامية مرت بأطوار ومراحل ليس هذا موضع الكلام عليها. لا زال بأيديهم حتى جاء البريطانيون فأخذوا بيت المقدس في عام 1917 للميلاد، وهذا له قصة، وهو أنهم كانوا أثناء احتلالهم لمصر يزرعون الشقاق والنفاق عبر عملائهم وعبر إعلامهم بين العرب والأتراك، فيقولون إن الأتراك أذلوكم وأخذوا حقوقكم وفعلوا بكم، ثم شغلوا من المسلمين المصريين من الشباب أكثر من 1,000,000 شابا مصريا في ردم القنال. القنال مسافة في بلاد سيناء وضعها العثمانيون من أجل منع دخول بريطانيا على فلسطين، فجاء الشباب المصري في تلك السنة 1,000,000 شاب مصري، نسأل الله العافية والسلام، أفكارهم مشوشة، نسأل الله العافية والسلام، فتعاونوا مع بريطانيا يظنون أنهم ينفعون أنفسهم، فردموا القنال فدخلت بريطانيا على بيت المقدس عام 1917 للميلاد، وأعلنت بريطانيا دخول فلسطين تحت الحماية البريطانية، وهو استعمار من أخبث أنواع الاستعمار. ولا زالت بريطانيا تعدهم، وجاءت بوعد الوزارة وزارة بلفور بتمكين اليهود وبناء وطن لهم في فلسطين وفي بيت المقدس خاصة، ولا زال اليهود يتوافدون من عام 1917 يتوافد اليهود وتعينهم بريطانيا. وإذا نظرت إلى أحوال إخواننا المسلمين في فلسطين تتعجب، في لهو، في غناء، في بعد عن الدين. أتعلمون ما هو أول فريق رياضي عربي آسيوي يشارك في تصفيات كأس العالم من إيش من بلاد تعرفون هذا؟ ربما يستغرب من يسمع حين يسمع أن أول فريق رياضي منتخب رياضي يفوز فيدخل كأس العالم هو الفريق الفلسطيني أيام بريطانيا، دخل مرتين أو ثلاث في تصفيات كأس العالم في إيطاليا والبرازيل ودولة ثالثة. سبحان الله، يظن بعض الناس أن هذا نهضة، هذا هبوط. أندية رياضية، نادي كذا ونادي كذا، والشباب مشغولين واليهود شغالين، شغل شغل، شراء الأراضي، شراء الأماكن الحساسة، بناء مستعمرات بأسلوب محترف، نسأل الله العافية. حتى جاء سنة ألف، جاءت سنة 1947 فأعلنت بريطانيا أن القدس عاصمة لدولة إسرائيل، فجن جنون العرب والمسلمين. الآن استيقظوا وكما قيل حسوا، عام 1947 بدأ هناك شيء، لكن كما قيل إن الله لا يغير، كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وجاءت نكسة حزيران عام 67 و900 وألف، فأعلن اليهود أن فلسطين عاصمة لدولتهم بشقيها، هي مقسومة إلى ما يسمى بتل أبيب وما يسمى بغزة ونحوها. الجميع أعلنوا أنه تابع لهم، ولا زال الصراع إلى اليوم، ولن يعز الله ذلك البلد ويعيده إلا بالدين، كما فتحت في زمن عمر رضي الله عنه، ثم في زمن صلاح الدين الأيوبي، وفي زمن سليم الأول العثماني. لن تعود القدس إلا بطاعة الله ودينه، مما يحزن له. قبل أشهر والله شيء محزن، يظهرون في بعض الوسائل بنات فلسطينيات ينادون بفتح أبواب بيت المقدس، الثياب نسأل الله العافية إلى مواضع مكروهة، ومعهم أدوات الطرب، وينادون ويغنون. أبي مثل هذا ترجعون بيت المقدس؟ أنتم أعوان لأعداء الإسلام من اليهود وغيرهم، شعرتم أو لم تشعروا؟ العلامة الثالثة، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم موتان يقع فيكم كقعاص الغنم. الموتان ضبطها العلماء بضم الميم وسكون الواو على الراجح، وهو الموت السريع، والمراد الوباء. وقوله صلى الله عليه وسلم كقعاص الغنم، قعاص الغنم داء يصيب الأغنام فتموت سريعا، وأول علامة موتها سيلان ماء من أنفها، فإذا سال من أنف الغنم الماء ماتت مباشرة. وهذا قد وقع، وهو المسمى بطاعون عمواس، بعد فتح بيت المقدس في نحو سنة 18 للهجرة، بعد فتح بيت المقدس عله بثلاث سنوات، وقع طاعون في قرية من قرى فلسطين تسمى عمواس، كانت معسكر المسلمين في عهد عمر رضي الله عنه. وقع الوباء، وكان أول الوباء الذي وقع في الإسلام. مات من ذلك الوباء في ثلاثة أيام أكثر من 70,000 مسلم رحمهم الله تعالى وغفر لهم. فحصل مثل هذا الوباء العظيم كما أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول المشايخ إن الوباء المراد به الطاعون، وهو ما يسمى اليوم بالكوليرا، هكذا سمعت بعض المشايخ حفظهم الله. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم فيضان، ثم ظهور المال، حتى إنه يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. 100 دينار ذهب، 100 دينار ذهب صافية من غير تعب، وهذا جرى في زمن عثمان، هكذا قال بعض أهل العلم. فكان ينادى في الناس أيام الخليفة عثمان: أيها الناس هلموا إلى أعطياتكم، فيأتون إلى بيت المال فيملؤون الزنابيل من المتاع والأثاث والأموال وغير ذلك مما يحتاج له، ويعطى الرجل 100 دينار ليست لعمل قام به، إنما يعطاها من بيت المال دون أي عمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيظل ساخطا. 100 دينار يستطيع أن يكون بها منزلا وتجارة، يعطاها بردا وسلام، ومع هذا يتسخط، ما هو راضي، زعلان، سبحان الله. وهذا مبلغ كبير. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلماء أن الدينار الذهب يساوي 12 درهما فضة، والنبي صلى الله عليه وسلم زوج بناته ب12 درهما، يعني بدينار واحد. النبي صلى الله عليه وسلم زوج بناته بما يعادل الدينار، وأنت تعطى 100 دينار فيظل ساخطا. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في حوادث ما جرى في غزوة في أيام الخليفة الراشد عثمان أن المرأة تأتي فتحمل من المتاع والمال والأثاث في زنبيلها، ثم تخرج وتقول اللهم بدل، اللهم غير، نسأل الله العافية والسلام، تظن أنها مظلومة، نسأل الله العافية والسلام. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى 100 دينار فيظل ساخطا. ثم ذكر العلامة الرابعة وهي قال صلى الله عليه وسلم ثم فتنة لا تدع بيت من بيوت العرب إلا دخلته. قال العلماء هذا قد وقع، ويحتمل الله أعلم أنه ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم في زمن علي رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الباب حديث أسامة في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة، أي حصن من حصونها، فقال للصحابة هل ترون ما أرى؟ قالوا لا يا رسول الله. قال أهل العلم يحتمل أنها رؤية عيان، ويحتمل أنها رؤية قلب، والعلم عند الله تعالى. هل ترون ما أرى؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. هذا في صحيح الإمام البخاري في كتاب الفتن. ثم ذكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلامة السادسة والأخيرة، وهي لم تقع كما قال العلماء، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، أو قال راية، تحت كل غاية 12,000. فهذا علم من أعلام النبوة. هذه القطعة من الحديث تسمى عند أهل العلم الملحمة الكبرى، الملحمة الكبرى، لأنه لم يسمع في التاريخ بمثل هذا الجيش، ولم يسمع في التاريخ بمثل هذه المعركة. يأتونكم تحت 80 راية، 80 راية، كل راية تحتها جيش مكون من 12,000 مقاتل من أقوى المقاتلين، فيكون المجموع من ضرب 80 في 12 يساوي 960,000 مقاتل، 1,040,000. أما الموقع الذي تكون فيه المعركة فهو ما يسمى بمرج دابق في غوطة في نواحي دمشق، فيجتمع الروم ويجتمعون في ذلك الموضع. هذا الموضع بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبيّنه عبد الله بن مسعود كما في صحيح الإمام مسلم، في صحيح الإمام مسلم عن أبي حميد عن أبي قتادة العدوي عن يسير بن جابر، وأظن ليس له إلا حديثان في صحيح مسلم. تقدم الكلام على يسير أو أسير في محاضرة الكلام على قصة أويس القرن. عن يسير بن جابر قال كنا في الكوفة فهاجت ريح حمراء، فكان رجل من المسلمين هجيراه، أي دأبه وشأنه، هجيراه يا عبد الله بن مسعود قد جاءت الساعة. هذا رجل دائما هذه الكلمة على لسانه، هجيراه، والأصل في الهجيرة أنها فيما يذم، هكذا قال أهل اللغة، ولكن هذا الحديث يدل على أنها تستعمل أيضا فيما يمدح. كان رجل من المسلمين هجرة يا عبد الله بن مسعود قد جاءت الساعة. قال وكان عبد الله بن مسعود متكئا فقعد، فقال إن الساعة لا تأتي حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم أشار إلى ناحية الشام فقال: من ها هنا يأتيكم عدو، أشار ثم قال: عدو يعدون لأهل الإسلام، أي لقتلهم، ويعد لهم أهل الإسلام، فيشترط المسلمون فيأتون، فيكون في المسلمين ردة شديدة. المراد بالردة أي من شدة قوة الجيش يتقدم الشجعان، فإذا رأوا الموت ربما رجع الواحد منهم إلى القهقرة ورجع يقدم، فإذا رأى الموت رجع، لأن النفس تكره الموت، فيحصل في المسلمين ردة شديدة. قال عبد الله بن مسعود: فيجتمع المسلمون ويخرجون شرطة للموت، أي يتعاهد مجموعة من الجيش ويقولون: والله لا نرجع ولا نولي الدبر، إما أن نغلب وإما أن نجد الشهادة. فتخرج تلك الشرطة المجموعة من جيش المسلمين فيقتتلون مع الروم، يقتتلون مع الروم من الصباح حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء كل إلى معسكره. هكذا في صحيح مسلم، يرجع النصارى إلى معسكرهم ويعود المسلمون إلى معسكرهم، يرجعون إلى معسكرهم، وتفنى الشرطة، ما يرجع منهم أحد. وفي اليوم الثاني يقول المسلمون: أعدوا شرطة للموت، فيتعاهد مجموعة على أنهم لا يرجعون إلا غالبين أو أن لهم الشهادة، فيدخلون في المعركة من الصباح حتى يحجز بينهم الليل في قتال شديد جدا، ثم تفنى الشرطة، ثم يأتون في اليوم الثالث فيخرجون شرطة للموت، مجموعة من الجيش أيضا، فيقاتلون حتى يحجز من الصباح إلى الليل، حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء كل إلى معسكره، يفيء كل إلى معسكره، وتفنى الشرطة. ثم في اليوم الرابع يفيء من بقي من أهل الإسلام، يعني جميع المعسكر يقولون: نحن كلنا شرطة الموت. قال عبد الله بن مسعود: فتقع عليهم، أي على الروم، الدبرة، أي الهزيمة. قال عبد الله بن مسعود: فيقتلون فيهم قتلة لم يرى مثلها، أو قال: لم يسمع بمثلها، حتى إن الطير ليمر على جنباتهم، يمر في طرف أرض المعركة، فما يستطيع أن يمر في طرفهم إلا ويسقط ميتا من شدة الجثث ونتن الروائح. قال عبد الله بن مسعود: فيتابعونهم حتى يصلوا إلى القسطنطينية. القسطنطينية اليوم بلاد اسطنبول، فتحها الإمام محمد الفاتح رحمه الله، وغزاها أول من غزاها يزيد بن معاوية بأمر والده، فهذا من مناقب يزيد بن معاوية رحمه الله تعالى، ولا نسبه ولا نحب ولا نحبه كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذه الملحمة، ملحمة كما قال الأئمة تسمى الملحمة الكبرى. فبينما هم يجمعون الغنائم إذ ينادي فيهم مناد: أيها الناس، إن الدجال قد خرج في ذراريكم وأهلكم، فيعطفون فيرسلون عشرة من الفوارس. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله إني لأعلم أسماءهم وأسماء آبائهم ولون خيولهم، هم خير فوارس على وجه الأرض يومئذ. وها هنا وقفة، وهي أن بعض الناس يخوضون في مثل هذه المواضع، في مثل ذكر الخيول وألوانها وذكر السيوف، فأين تذهب هذه التكنولوجيا المعاصرة من القنابل الذرية والأسلحة الهيدروجينية وقنابل العنقود والصواريخ و يقال لا نخوض في هذا الباب، فإن هذا من علم الغيب على التحقيق عند الراسخين من أهل العلم، لا نخوض في ذلك، لا ندري، ليس لنا في ذلك علم. ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن القتال يكون بالسيف ويكون لهم خيول يركبونها، فما وقف به خبر نبينا صلى الله عليه وسلم نقف، لأن الله قال لنا في كتابه الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم قال في أشد هذه المراتب الأربع: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نحن لا ندري، لا نقول فنيت، لا نقول تدمرت، لا ندري، الله أعلم ما جرى وما كان، الله أعلم سبحانه وتعالى. فنؤمن بهذه الأحاديث كما أخبر بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي الغيث عن أبي هريرة انفرد به مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسمعتم ببلد جانبها في البر وجانبها في البحر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، أي من الروم، 70,000 من مسلم الروم، حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق بغير سيف، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سلاح، يقفون عند جدارها فيقولون: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط شقها الذي على البحر، ثم يقولون: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط شقها الذي في البر، ثم يقولون: لا إله إلا الله والله أكبر، فتسقط أبوابها، فيدخلون فيغنمون غنيمة لم يسمع بمثلها. فبينما هم على ذلك إذ نادى مناد: إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم، فيرفضون كل شيء. قال ابن مسعود في حديثه رضي الله عنه وأرضاه: فيأتي الرجل، أي بعد تلك المقتلة الملحمة الكبرى، يأتي الرجل وكان له من أبيه أي جده 100 نفس، أي دخلوا المعركة لم يبق منهم إلا رجل واحد، 100 شخص جدهم واحد كانوا في المعركة كلهم ماتوا، ما بقي إلا هذا. قال ابن مسعود: فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقسم؟ وهذا الشاهد لأول حديث ابن مسعود، وله حكم الرفع. وهذه أعلام نبوية نؤمن بها ونصدق بها وأنها كائنة لا محالة. وبقي أن يقال: إن أهل البدع هل ينصرون الإسلام؟ يقول ابن حازم في كتابه الملل والنحل: واعلم أنه ثبت بالاستقراء أن الله عز وجل لم ينصر الإسلام بمبتدع أبدا. وهذا الذي قاله غير واحد من أهل العلم كمروان بن الطاطري، كمحمد بن مروان الطاطري، وأن الإسلام لا ينصره أهل البدع. لا تنتظر نصر الإسلام من أهل البدع والأهواء، الخوارج لا ينصرون الإسلام بل يقتلون أهل الإسلام وما تفرع عنه، فليسوا نصرة للدين. وهكذا فرق الشيعة لا ينصرون الإسلام، وهكذا فرق التصوف المذموم لا ينصرون الإسلام، وهكذا فرق الجهمية بأضرابهم سواء كانوا غلاة أو غير ذلك لا ينصرون الإسلام. فبان بهذا أن هؤلاء المقاتلين يكونون على عقيدة السلف وعلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فبمثل هؤلاء ينصر الإسلام ويظهر الدين. وعلى هذا فينبغي الحرص على تعليم الناس العقائد الصحيحة وبيانها للأمة. هذا وقد أطلت في المجلس، وهناك قسم آخر إن شاء الله تعالى لأخينا الكريم وحبيبنا في الله عز وجل أبو همام حفظه الله تعالى ورعاه، فأسأل الله جل وعلا أن يفتح عليه وأن يزيده من فضله وأن يجزيه خير الجزاء. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، قد سمعنا خيرا كثيرا من الشيخ أبي هاشم حفظه الله في مقدمته، وكذلك من الشيخ أبي العباس حفظه الله في تفسير هذا الحديث، حديث عوف بن مالك رضي الله عنه. وقد سمعنا استفادة عظيمة، وإن شاء الله تعالى تكمله أو من باب الفائدة في الموضوع نذكر أن هذا الموضوع أولا وإن كان قد ذكر لكن للاهتمام نذكر أن هذا الموضوع موضوع عظيم ينبغي أن يذكر به، وأن أيضا كذلك يتذاكر به أهل العلم وطلبة العلم والناس جميعا، يذكر بعضهم بعضا، لأن هذا وهو تذكر قرب الساعة وأنها قريبة كما جاءت في الآيات، هذا لا بد منه لأجل أن لا يغفل الإنسان. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فإن ترك هذا الباب غفلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنه أنه ذكر أن بعثته قرب الساعة. جاء في حديث شعبة عن قتادة وبالتياح عن أنس رضي الله عنه، وجاء في حديث أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. وكذلك أخرجه الإمام البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، ومد بين إصبعيه. وكذلك أحاديث كثيرة في هذا الباب يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا، وقد جمع من ذلك خيرا كثيرا الإمام التويجري رحمه الله في كتابه العظيم إتحاف الجماعة. وكذلك عند أحمد رحمه الله في المسند من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب رحمه الله أنه قال: كنت في المدائن فحضر أبي وحضرت الجمعة، فخطب أبي رضي الله عنه، فقرأ قول الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر، وذكر بقرب الساعة وأن الدنيا مدبرة وأنكم تستقبلون الآخرة إلى آخر ما قال. قال: ثم حضرت الجمعة الأخرى فخطب حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وقرأ هذه الآية أيضا: اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال: ألا إن ساعة قريبة، وأن القمر قد انشق، وأن الدنيا مولية ومدبرة، وكما قال رحمه الله تعالى. فانظر إلى الصحابة رضي الله عنه يخطبون الناس في تلك الجموع الكثيرة، يخطبون الناس في هذا الموضوع العظيم ويذكرونهم بهذا الموضوع العظيم. وأيضا كذلك هذا الموضوع كما قد ذكر أنه من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فغالب ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يقع بينه وبين الساعة كله أو أكثره قد وقع، وقد يكون أحيانا أشياء تعرف بعينها كما قد ذكر في النار التي تضيء لها قصور بصرة أو غيرها. أحيانا بعض الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعرف بعينه ويفسرها العلماء على هذا الأمر، وبعض الأشياء قد تحتمل أكثر من شيء وأكثر من وقعة، وقد يحتمل أيضا أنها تحصل أكثر من مرة، فهذا موجود أيضا في تفاسير ما يقع من هذه الأعلام والأشراط التي تقع قبل يوم القيامة. ومن أعظم هذه أيضا الأشراط العشرة الأشراط التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم في حديث أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد، حذيفة بن أسيد أبي صريحة رضي الله عنه أنه قال: كنا نتذاكر فطلع علينا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ما تذاكرون؟ قالوا: كنا نتذاكر الساعة. وانظروا أيضا هذا يدل على اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بهذا الأمر، فقالوا: كنا نتذاكر الساعة. فقال: لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات، لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وثلاث خسوفات: خسف من المشرق وخسف من المغرب وخسف بجزيرة العرب، وأيضا آخر ذلك نار تتبع الناس أو تحشر الناس إلى محشرهم. وجاء في رواية شعبة في صحيح مسلم عن فرات بن القزاز عن أبي الطفيل أنه قال وذكر نزول عيسى، قال: العاشرة نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وغيرها من هذه الآيات العظيمة. وهذه الآيات سماها العلماء أشراط العلامة الكبرى، لأنها ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث واحد، وقالت: إذا حصلت فقد جاءت الساعة. ولهذا فهذه العشر الآيات متتابعات يتبع بعضها بعضا، فقد جاء عند ابن حبان وغيره في حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الآيات بعضها على بعض كتتابع الخرز، الآيات بعضها على بعض كتتابع الخرز، فهي تتتابع، فإذا حصلت واحدة منهن معنى ذلك أنها ستحصل هذه العشر الآيات. ولهذا ذكرها كما قلنا أن العلماء بيّنوا أن هذه عشر آيات كبرى وأشراط كبرى وعلامات كبرى ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي آخر الآيات. واختلفوا أيها آخرهن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في حديث: وآخر ذلك نار تحشر، كما في حديث حذيفة بن أسيد، وقال أيضا في حديث أبي هريرة: وإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك يوم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فلهذا قال بعض أهل العلم أن الآيات المرئية التي ترى فآخرها طلوع الشمس من مغربها، آخرها طلوع الشمس من مغربها، وليست هي آخر آية في هذه الآيات العشر، قد تكون هناك ما هو بعدها أو قبلها مثل حشر النار وغيرها. طيب، فهذه أيضا كما قلنا من الأمور المهمة التي ينبغي أن تعرف ويتذاكر الناس بها لأن تذاكر الساعة هو تذاكر الموت، وليس أيضا لهذا القرب شيء محدد، ليس هناك وقت محدد، وإنما علمها عند الله، كما قال الله عز وجل في الآيات: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. فلهذا فعلمها تحديد هذه المدة ليس هناك ما يدل عليه. ألف بعض العلماء في هذا المقام، ألف السيوطي وغيره في هذا المقام، وعلى أن لها حدا معينا، فمنهم من قال لها 2000 سنة إذا انتهت جاءت القيامة، وهذا كله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علقها بهذه الآيات. هذه علامات وهذه أشراط، إذا ظهرت هذه الأشراط ظهرت الساعة، لكن متى ستقوم؟ بعد 4000 سنة، بعد 5000 سنة، بعد كذا؟ هذا لم يأتي فيه شيء. ومن ألف في هذا مثل ذاك المصري وألف وذكر أيضا تعيين الساعة، فجاء الواقع وكذبه، وهذا أمر خطير أيها الإخوة، أن الإنسان يأتي بشيء يقول أن هذا الآيات تدل عليه، ثم بعد ذلك يصبح هذا الشيء غير صحيح في الواقع. فهذا الرجل المصري ألف كتابا قديما وبين أن هذه العلامات ستكون في 2007 وأنها بعدها ستقوم القيامة، وأصبح كله كذب. والآن نحن في معنى بالميلادي وبالفرنجي هذا 2018، فلهذا كما قلنا فالتحديد هذا لم يأتي فيه نص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا كذلك لم يتكلم فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما جاء فيه حديث أكثرها موضوعة وأقل ما يكون منها ما هو ضعيف جدا. فلهذا لا يلتفت إلى هذا التعيين، بل أننا نعلم أن الساعة قريب، والواحد يتذكر أن الساعة قد تفاجئه لا تأتيكم إلا بغتة، فلهذا الواحد يستعد لذلك اليوم العظيم. صحيح أنه ما من إنسان إلا قيامته موته، كما جاء في صحيح مسلم في حديث ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله أنه جاء قوما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسألوه عن الساعة، فقال أقسم بالله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بالله ما من نفس منفوسة إلا ويأتي عليها بعد 100 سنة وليس منها أحد. فهذا الحديث وأمثاله مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد موت الإنسان، وأراد بالتحديد أنه لا يوجد بعد 100 سنة من ذلك الوقت الذي قاله، وقال ذلك في تبوك، بعد تبوك معنى في السنة التاسعة، قال هذا في السنة التاسعة معنى أنه بعد 100 سنة معنى 109 لا أحد يوجد ممن كان قد كان موجودا في ذلك الزمان، في ذلك الزمان. ولهذا من تتبع سنوات الصحابة رضي الله عنهم لا يجد أحد بلغ إلى هذا الموضع، لا يجد أحد من الصحابة رضي الله عنهم بلغ إلى 109 سنة. فلهذا فهذا المقصود من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الصدد، ليس المقصود أن قيام الساعة تقوم في ذلك الموعد، وإنما فقط أن ساعة الناس الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعتهم بعد 100 سنة، أي أنهم كلهم يموتون، وساعة الإنسان موته، وساعة الإنسان موته، لكن كما قلنا لا يأمل الإنسان أن تكون هذه الساعة قريبة في وقتنا، فيستعد لذلك بالأعمال الصالحة وأيضا بالتزود من الخير وكذلك أيضا من العلم، لأنه كما تعلمون أن من علامات الساعة أن يقبض العلم، وقبض العلم بذهاب أهله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا تجد أن في هذه الأزمان يذهب أهل العلم، يذهب الصالحون كما في حديث مرداس بن الأسلم، يذهب الصالحون الأول فالأول، حتى بعد ذلك يبقى حثالة من الناس لا يبالي الله بهم بالا. ولهذا يحرص طلبة العلم على التزود من العلم وعلى نشر العلم في الناس، وكذلك أيضا في بينهم فيما بينهم البين يراجعون ويذاكرون حتى لا حتى يعم الخير. فالخير لا يكون إلا بالعلم، بعلم الكتاب والسنة، فإذا قبض العلم وقبض أهل العلم فإن الفساد ينتشر. ولهذا تجد في الأحاديث التي ذكرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر قبض العلم كما في حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يقبض العلم ويثبت الجهل، يقبض العلم ويثبت الجهل. وفي حديث الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود وأبي موسى أنهما قال، أي عبد الله بن مسعود وأبو موسى، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أشراط الساعة، وفي لفظ بين يدي الساعة، قبض العلم، وفي رواية رفع العلم ونزول الجهل، نزول الجهل، إذا رفع العلم نزل الجهل، ويشرب الخمر ويكثر الهرج والقتل، لأنه إذا قبض العلم كثر الجهل في الناس وزاد الفساد من القتل والزنا وغيرها من هذه الأشياء. فلهذا فهذا ما أردت وما قصدت أن أقوله، فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا ويجعلنا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.